بفرح شديد ألتقيكم في هذا اليوم مستمعي، لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس، وفيها خيرنا وفيها سرورنا. فيا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة. ما زلنا في صدد تناول الرسالة إلى العبرانيين والفصل الثاني منها بالتحديد. قلنا إن اتضاع المسيح أدى إلى أمرين اثنين: أولا جلب المجد والكرامة إلى شخص يسوع، وثانيا أدى إلى خلاص الإنسان عن طريق جعل ذلك أمرا ممكنا، فقد كانت هذه هي مشيئته. الله يدعو شعبه إلى اسمه، وهو يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. لقد ذاق الموت نيابة عن كل واحد فينا. جاء المسيح لفداء الإنسان وتخليصه، وقام بإعلان الله للناس هنا على الأرض، كما أنه يقوم اليوم بتمثيل الإنسان في السماء. كان ينبغي أن يكمل المسيح بالألام من حيث أنه مخلصنا، فرغم أنه كان ابن الله ورغم أنه كان هو الله، إلا أن حياته الكاملة لم تكن قادرة على تخليصنا، لكن موته على الصليب يخلصنا. فقد أكمل المسيح حيث أنه قد بلغ الكمال بموته على الصليب، وقد أتى بنا الآن إلى عائلة الله. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعونا إخوة. ورأينا أيضا أننا لسنا إخوة الرب يسوع، بل وأولاده أيضا. شددنا في درسنا أيضا على تجسد المسيح، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. لقد جاء المسيح بطريقة لم يتوقعها اليهود، أخذ هو الآخر نفس تكويننا الجسدي فصار لحما ودما، كما أنه جاء إلى هذا العالم عن طريق الولادة العادية كبقية البشر، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. فموته هو الذي جلب لنا الخلاص من الموت الروحي والأبدي، وليس الولادة. نعم صديقي المستمع، لقد جاء المسيح إلى الأرض في هيئة إنسان. كان بإمكانه أن يولد في قصر قيصر، لكنه ولد فقيرا في مذود للبقر حتى يتعرف على تأثير الخطية على الناس. حينما جاء المسيح إلى الأرض كان يعرف معنى الفقر الحقيقي. جاء وصار شبيها بالناس لكي يكون قادرا على التعاطف معي ومعك. لهذا تأكد أنه يعرفك ويفهمك، لا لأنه الله فحسب، بل وأيضا لأنه صار إنسانا. لهذا فهو يعرف تماما ما نمر فيه أنا وأنت اليوم. فقد ولد يسوع من عائلة فقيرة جدا، وولد من نسل كان خاضعا لروما، فهو لم يولد في قصر وإنما في مذود، وكان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لهذا فقد صار واحدا منهم. وعند تركيزنا على لاهوت المسيح، فإننا نواجه خطر التقليل من شأن ناسوته أو بشريته، فنحن لم ولن نجتاز في أي تجربة أو ضيق أو ألم لا يعرفه يسوع حق المعرفة. لهذا السبب فهو قادر على أن يكون رئيس كهنة رحيما وأمينا. لقد صنع المسيح عرش رحمة لنا لكي نأتي إليه، وما أحوجنا إلى الرحمة، ونشكر الله لأن لديه الكثير من الرحمة، حيث أن المسيح صنع عرش رحمة نستطيع أن نلتجئ إليه وأن نحصل على كل ما نحتاج إليه. وهذا يأتي بنا فورا إلى الآية الأخيرة من الفصل الثاني من رسالة العبرانيين، عدد 18: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. لأنه فيما هو قد تألم مجربا. لقد خضع الرب يسوع المسيح للاختبار، لا لمدة 40 يوما فحسب، بل طيلة حياته. تعال بنا صديقي المستمع نتمعن قليلا في هذه الآية. يتساءل البعض بشأن اختبار يسوع قائلين: هل كان من الممكن أن يستسلم يسوع للتجربة؟ هل كان بالإمكان أن يفشل في الاختبار؟ والإجابة على هذين السؤالين هي كلا. فحينما نتحدث عن أننا نميل إلى القيام بشيء خاطئ، فإن ما نعنيه بالفعل هو أن تتاح لنا الفرصة لعمل شيء خاطئ وأن نكون راغبين في ذلك. وهكذا فإن الفرصة المتاحة هي الاختبار، لكن الرغبة في القيام بشيء خاطئ هي الخطية. والرغبة الشريرة هي خطية في حد ذاتها، لكن المسيح لم يكن إنسانا خاطئا رغم أن الفرصة كانت متاحة له، فقد كان إبليس يعرف مقدار ضعف يسوع وخواره بعد أن قضى 40 يوما في البرية بدون طعام. لهذا فقد بدأ إبليس في تجريب يسوع قائلا له: لما لا تحيل هذه الحجارة إلى خبز؟ وهكذا فقد كانت هذه هي التجربة، وكان باستطاعة يسوع أن يحول الحجارة إلى خبز، لكنه لم يفعل. لقد أتيحت له الفرصة لكي يقوم بذلك، وهذا هو الاختبار، لكنه لم يستسلم لذلك ولم يرغب في الإخفاق في الاختبار، كما أنه لم يكن ليرغب في ذلك لأنه هو الله. والآن أكرر السؤال السابق: هل كان من الممكن أن يخطئ يسوع؟ والإجابة هي لا. إذن ما هي الغاية من الاختبار؟ لقد تم إخضاع يسوع للاختبار لإثبات أنه الشخص الذي يدعيه، وهذا أمر غاية في الأهمية. فلو أن يسوع الناصري قد أخطأ، لكان هذا دليلا على أن يسوع الناصري ليس الله المتجسد، لكن نجاحه في الاختبار كان دليلا على أنه الله الذي جاء في الجسد، ولكونه كذلك فهو لا يرتكب خطية قط. ويضيف كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن يسوع اجتاز جميع الاختبارات التي يمكننا أن نخضع لها، وأنه بقي بدون خطية، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فبما أنه قد تألم وجرب، فباستطاعته أن يعين ويساعد هؤلاء الذين يقعون في التجارب. وفي فصول أخرى من هذه الرسالة سوف ندرس عن كهنوت المسيح، وسوف نرى أن الرب يسوع قادر على أن يعين المجربين. وإن كنا نأمل في تحقيق هدف ما من دراستنا لهذه الرسالة، فهو أن نتيقن من أن لنا رئيس كهنة عظيم. إنه حي في هذه اللحظة، وهو يجلس عن يمين الآب ويشفع لنا. وهكذا يا صديقي، تأكد أن كاهننا العظيم موجود هناك، وأنه يعرفك ويفهمك، وأنه بإمكانك أن ترمي بأحمالك عليه. وحينما تأتي ساعة الموت، فسوف يكون لنا رئيس كهنة عظيم موجود من أجلنا. وبصرف النظر عما يمكن أن يحدث، وبصرف النظر عن الاختبارات التي قد نتعرض لها، فإنه موجود لإعانتنا ومساعدتنا. وللأسف الشديد، فإننا ننسى في كثير من الأوقات أنه موجود، ونحاول أن نخوض المعركة لوحدنا. لا يا صديقي، بل تذكر دوما أنه موجود من أجلك، وأنه يريدك أن تأتي إليه. نصل الآن إلى الفصل الثالث من سفر العبرانيين. لقد رأينا صديقي المستمع أن المسيح أسمى وأعظم من الأنبياء، كما أننا ختمنا القسم الذي يقول بأنه أسمى وأعظم من الملائكة، والآن سوف نرى أيضا أنه أعظم وأسمى من موسى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 6 من الفصل الثالث من العبرانيين.
من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به. أما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية.
من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. يبدأ هذا الفصل بعبارة من ثم، وهذا سبب آخر يدعونا للاعتقاد بأن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة، فقد كان بولس يستخدم هذه العبارة كأساس لتقديم حجة منطقية. وفي هذه الآية فإن عبارة من ثم تعني ما هو أكثر من ذلك، فهي تشبه الباب المتأرجح الذي يفتح إلى الداخل وإلى الخارج، من حيث أنها تنظر إلى الوراء إلى ما قاله الكاتب للتو، وتنظر إلى الأمام إلى ما سيقوله بعد قليل. من ثم أيها الإخوة القديسون، كلمة إخوة تعني هؤلاء الذين كانوا عبرانيين كبولس، فقد كان بولس عبرانيا في الجسد، وقد دعا العبرانيين إخوة له بحسب الجسد، وهم يدعون إخوة قديسين في هذه الآية لا بسبب الأشياء التي فعلوها، بل لأن كلمة قديس تعني مفرز، وقد كان المؤمنون مفروزين لله. ويدعوهم أيضا شركاء الدعوة السماوية. لقد كان يوجد لدى الشعب القديم دعوة أرضية، فجميع وعود العهد القديم التي أعطيت للشعب تتعلق بالأرض، فقد وعدهم الله بإرسال المطر من السماء، ووعدهم بأن تكون التربة خصبة والمحاصيل وفيرة، وهذه هي البركات المادية، كما أنه وعدهم أيضا ببركات روحية. والفكرة القائلة بأنه لا يمكننا أن نستخدم الأشياء المادية بطريقة روحية هي فكرة خاطئة، لهذا لا يحب الناس الحديث عن الشؤون المالية في الكنيسة. لكن ما العيب في المال؟ فيمكن استخدام المال بطريقة روحية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تصلي من أجل الهيئات الإرسالية، فينبغي أن تقدم لها بعض المال إن أردت أن تكون صلاتك فعالة. وبخلاف ذلك، فإن صلاتك مجرد كلام في الهواء، فالعطاء شيء روحي، وهذه إحدى الخدمات التي كان يقوم بها الكاهن، فقد كان يقدم ذبائح روحية، فالعطاء هو إحدى هذه الذبائح، كما أن تسبيحات شفاهنا هي كذلك أيضا. كان لدى هؤلاء الإخوة الذين هم شركاء الدعوة السماوية، كان لهم دعوة أرضية فيما مضى، لكنهم أصبحوا الآن ينتمون إلى الجيل الحالي من الذين قبلوا المسيح. وسوف يوضح كاتب الرسالة إلى العبرانيين أنهم انتقلوا إلى عصر مختلف، ففي الماضي كانوا يقدمون ذبائح حيوانية بحسب شريعة موسى، وكان من الصواب أن يفعلوا ذلك، أما الآن فقد بات هذا شيئا خاطئا، لأن كل شيء اكتمل وتحقق في المسيح، وهم لديهم دعوة سماوية. وهذا لا يعني أن دعوتهم الأرضية قد توقفت، بل إنها تحولت إلى دعوة سماوية لكي يصيروا شركاء الدعوة السماوية. تقول قاعدة جون وايكليف الذهبية في التفسير: من الأمور التي يمكنها أن تعينك على فهم الكتاب المقدس ليس فقط أن تنظر إلى ما هو مكتوب، لكن أن تبحث عما يقوله الكاتب، ولمن يقوله، وماذا يقول بالتحديد، وعن زمن الكتابة وقصد الكاتب والظروف التي كانت سائدة وقت الكتابة، علاوة على الاطلاع على الآيات السابقة واللاحقة. ولا يمكننا عزيزي المستمع أن نضيف شيئا إلى هذه القاعدة الذهبية في التفسير، ولو أخذنا هذه القاعدة وطبقناها على الرسالة إلى العبرانيين فلا أعتقد بأننا سنواجه أي معضلات على الإطلاق، وسوف تكون عبارة شركاء الدعوة السماوية عديمة المعنى تماما إن لم نطبقها على هؤلاء العبرانيين المؤمنين بالمسيح. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. المقصود بكلمة لاحظوا هو أن نمعن النظر وندقق في هذا الأمر، لكن ما الذي يعنيه الكاتب هنا بقوله رئيس اعترافنا؟ لقد كان الرب يسوع رسولا بكل ما في الكلمة من معنى، لكن ما المقصود بكلمة رسول؟ الرسول هو الشخص المبعوث، وقد كان يسوع مبعوثا من قبل الله الآب إلى هذا العالم، إنه رسول من الله، وهو الإعلان عن الله. لاحظوا يسوع، فقد جاء من عند الله رسولا، لكن لاحظوا أيضا أنه رئيس كهنة، وسوف تكون وظيفته الكهنوتية هي موضوع هذه الرسالة، وهذا ما سنراه حينما نصل إلى الفصل الخامس من رسالة تأملنا. ورئيس الكهنة يسير في الاتجاه المعاكس للرسول، فالرسول يشبه النبي من حيث أنه يأتي من عند الله حاملا رسالة، وهو يتحدث إلى الناس نيابة عن الله. أما رئيس الكهنة فهو يسير في الاتجاه المعاكس، فهو يذهب من عند الإنسان إلى الله حيث أنه يمثل الإنسان أمام الله. والآن فإن يسوع هو رئيس كهنتنا، لكن من يكون هذا؟ إنه يسوع. فالتركيز هنا ينصب على ناسوته أو بشريته. وأذكرك عزيزي المستمع أن هناك إنسانا في المجد اليوم وهو يمثلنا هناك، وما أروع أن يكون يسوع هناك في السماء يحامي عنا ويشفع لنا. أجل صديقي، إنه إلى جانبنا، ومن المؤكد أن الرب يسوع المسيح يفهم مشاعرك تماما. لهذا ينبغي علينا أن نلاحظ جيدا أن لدينا رسولا جاء من عند الله، وهو رئيس كهنتنا الذي عاد إلى محضر الله، وهو موجود هناك من أجلك ومن أجلي يا صديقي. لقد عاش المسيح على الأرض أخذا محتوانا البشري لكي يفهمنا وبالتالي يخلصنا. لقد أراد في محبته أن يعايش كل ظروفنا على اختلافها ليعرفها بالاختبار وليرثي لنا في كل هذه الظروف. لقد عاش رضيعا وطفلا صغيرا، وبالتالي يمكنه أن يفهم الصغار، وعاش صبيا وشابا فيمكنه أن يفهم الشبيبة ويعرف كل احتياجاتهم. وهل يمكننا أن نتخيل موقفا واحدا لا يقدر أن يرثي لنا فيه نحن البالغين؟ لقد تعب من السفر، وعانى من الجوع والعطش، وعرف معنى ذرف الدموع أمام مشهد قبر صديق، بالإضافة إلى اختبار التجربة من الشيطان. نعم، المسيح اختبر كل ما نختبره اليوم، لذا يقدر أن يعين المجربين ويعطيهم النعمة اللازمة لمواجهة صعاب الحياة. أرجو أخي الكريم وأختي الكريمة أن تتشجعوا من ذلك، وليبارك الرب حياتكم.